بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ما وجه استدلال أبي حنيفة بحديث ابن عمر على أن الوقت يدخل بمصير ظل الشيء مثليه، ليس له دلالة فيه. غاية ما يستفاد من الحديث أن الوقت بعد العصر إلى المغرب أقل من الوقت بين الظهر إلى العصر، هذا هو الذي استفاد من الحديث، أن الوقت بين العصر والمغرب أقل من الوقت ما بين الظهر والعصر، هذا أكثر ما يدل على الحديث. أما التقدير بالثلثين فلا دلالة له في ذلك. يقول رجل نسي صلاة العشاء فلم يذكر اليوم الثاني بعد العصر، هل يصلي صلاة العشاء فقط أم يأتي بما بعدها بالترتيب؟ فما يأتي إلا بصلاة العشاء فقط وقتها في ذلك، فوقتها أن يصليها إذا ذكرها. نام عن الصلاة التي نسيها فقط يأتي بها، لو نسي أكثر من صلاة فيعيدها كلها. يقول أخي هي ستأتي معنا إذا ذكر الصلاة المنسية في وقت الحاضرة، إن كان قد دخل في الصلاة فيكملها ثم يصلي الفائتة، وأما إذا كان ما قد دخل في الصلاة فيبدأ بالفائتة. حاضر، إذا خشي على خروج الوقت يقدمها. نعم. سأل أحد الأخوة عن كلام شيخ الإسلام رحمه الله الذي ذكرناه لكم في أن من ترك الصلاة حتى عرض على السيف ثم تركها فإنه يموت كافرا على هذا الحال، وأما من لم يكن تاركا لها بالكلية ويصلي بعض الأوقات لا يحافظ عليها فهذا لا يزال مسلما. نقرأ عليكم كلامه وكلامه في الجزء الثاني والعشرين، الجزء الثاني والعشرين صفحة 47 وما بعدها، 47 إلى 49. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك، مصر على الترك مع أنه يعتقد الوجوب، فقد ذكر عليه المفرعون من الفقهاء فروعا، أحدها هذا هو يشير إلى شيء قبله. قال: فقيل عند جمهور مالك والشافعي وأحمد: وإذا صبر حتى يقتل، يعني ثقيلة عند جمهورهم ومالك والشافعي وأحمد، وإذا صبر حتى يقتل فهل يقتل كافر مرتدا؟ يعني عند جمهورهم لا يعدونه كافرا كفرا أكبر. على كل الشاهد من كلام سيأتي: وإذا صبر حتى يقتل فهل يقتل كافرا مرتدا أم فاسقا كفساق المسلمين؟ على قولين مشهورين حكيا روايتين عن أحمد، وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة وهي فروع فاسدة، فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن معتقدا لوجوبها يمتنع أن يصر على تركها. يعني هذه الصورة فاسدة ما يمكن أن توجد، يصر على الترك حتى يقتل وهو يعتقد الوجوب، يقول هذه الصورة وهذا الفرع فاسد لا يوجد، أنه لا يمكن أن يقر بوجوبها ويمتنع حتى يقتل ولا يصلي. قال: فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن معتقدا لوجوبها يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل وهو لا يصلي، هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم، ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام، ولا يعرف أن أحدا يعتقد وجوبها ويقال له إن لم تصلي وإلا قتلناك وهو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب، فهذا لم يقع قط في الإسلام. قال: ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها، ولا ملتزما بفعلها وهذا كافر باتفاق المسلمين. يعني نقل الاتفاق على أن هذه الصورة يعتبر صاحبها كافر. امتنع عن الصلاة حتى قتل. ينقل شيخ الإسلام أن هذا كافر بالاتفاق. قال ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها وهذا كافر باتفاق المسلمين، كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا. يعني حمل الآثار الواردة عن الصحابة على هذه الصورة، الآثار الواردة في حق يعني في الصحابة حملها على من أصر على الترك وأبى أن يصلي، فإن هذا يدل على نفاقه، يدل على أنه يظهر الإيمان يفطن الكفر. كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا ودلت عليه النصوص الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، رواه مسلم، وقول العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. الشيخ الإسلام يحمل هذه الأحاديث في حق من امتنع عن الصلاة حتى نعم صار مصرا على الترك وإن قتل. وقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، قال فمن كان مصرا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط، فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبها. يعني أبى أن يسجد لله سجدة، هذا يدل على أنه منافق يبطن الكفر ويظهر الإيمان، فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبها. فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل هذا داع تام إلى فعلها. يعني كونه يعتقد الوجوب وكونه يعلم ويعتقد أنه سيقتل إن لم يصلي فهذا داع تام إلى أن يفعل، فإذا كان قادرا على الفعل مع هذه مع القدرة التامة والداعي التام لا بد أن يقع الفعل. قال هذا داع تام إلى فعلها، والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور لا يمكن أن يتخلف عنه الفعل. فإذا كان قادرا ولم يفعل قط، قادر على الصلاة لكن لم يفعلها ولم يفعل قط، علم أن الداعي في حقه لم يوجد، الداعي الثاني وهو اعتقاد الوجود ليس موجودا فيه. إذا كانت القدرة موجودة ولم يفعل قط وأصر على الترك هذا يدل على عدم الإيمان بالوجوب، فهذا حال المنافقين. قال فإذا كان قادرا ولم يفعل قطع علم أن الداعي في حقه لم يوجد، والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل، لكن هذا قد يعارض أحيانا أمور توجب تأخيرها وترك بعض واجباتها وتفويتها أحيانا، إذا كان هناك أمور معترضة أخرى يكون لها حكمها بحسبها. فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلما، لكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يعني حمل من ترك تارة وبعض الأوقات يصلي على أنه يدخل تحت المشيئة. قال فالمحافظ عليها الذي يصليها في مواقيتها كما أمر الله تعالى، والذي ليس يؤخرها أحيانا عن وقتها أو يترك واجباتها، فهذا تحت مشيئة الله تعالى، وقد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائضه كما جاء في الحديث. هذا كلام جيد، خلاصة أن من أصر على الترك لا يصلي الله قد طوال عمره ولا يسجد لله سجدة، هذا هو الذي يخشى عليه من الكفر الأكبر. فإن كان إن عرض على القتل ولم يصلي فهذا كافر بالإجماع، عرض على القتل ولم يصلي وإن هدد بهذا وعلم أنه سيحصل له ومع ذلك ترك الصلاة فهذا نقل شيخ الإسلام الإجماع على كفره. فإذا أخرى هذا المغمى عليه
أوسط وتحت.
المغنى عليه تقدم معنا أنه ثبتت آثار عن من؟ أنهم كانوا لا يقضون عن ابن عمر وأنس بن مالك. نرجعها في الأوسط لابن المنذر صفحة أو من هذه الطبعة، طبعة الفلاح، دار الفلاح، من هذه الطبعة صفحة الجزء الرابع، الجزء الرابع صفحة 453 إلى 454. وجدنا كلام ابن المنذر جميل، كلام جيد في بيان أن الإغماء لا يلزم به الإعادة، الإغماء لا يلزم به الإعادة، كلام مفيد في صفحة 457. قال رحمه الله، قال أبو بكر، من هو أبو بكر؟ ونفسه ابن المنذر. قال رحمه الله: الإغماء مرض من الأمراض، والذي يلزم المريض إذا عجز عن القيام أن يصلي قاعدة، ويسقط عنه فرض القيام لعجزه عن ذلك، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنب يومه على قدر طاقته وسقط عنه فرض القعود، فإذا أغمي عليه فلم يقدر على الصلاة بحال فلا شيء عليه، لأنهم لما قالوا يسقط عن المريض كل عمل لا سبيل له إليه، فكذلك لا سبيل للمغمى عليه إلى الصلاة، يعني المغمى عليه المريض لا يقدر على الصلاة بأي وجه كان. الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فصار غير مكلف بالصلاة على هذه الحال، لأنه لا يستطيع الصلاة أبدا، لا يستطيع. يعني ابن المنذر له مأخذ آخر غير مأخذ كثير من الفقهاء، ما مأخذ كثير من الفقهاء تشبهه بمن؟ بالمجنون، لأنه فاقد الشعور. ما أخذ ابن المنذر أحسن، حيث أنه أخذه من الأدلة الشرعية أن الإغماء لا شك أنه مرض من الأمراض، والمريض يصلي قاعدا إن لم يستطع فقاعدا وإن لم يستطع فعلى جنب، فإذا بلغ بالحال أنه لا يستطيع على أي حال من الأحوال تسقط عنه الصلاة، فكذلك هذا المغمى عليه لا يستطيع الصلاة لا قولا ولا فعلا ولا قياما ولا قعودا ولا اضطجاعا، فسقطت عن الصلاة، فيبقى عليه ما قام ووقتها باقي يصليها، ما قام والوقت فيها باق صلى. قال: فكذلك لا سبيل للمغمى عليه للصلاة في حالة الإغماء، وإذا لم يكن عليه في تلك الحال صلاة لم يجز أن يوجب عليه ما لم يكن عليه، وإلزام القضاء إلزام فرض، والفرض لا يجب باختلاف، ولا حجة مع من فرض عليه القضاء ما لم يكن عليه في حال الإغماء، يعني ما مر عليه حال الإغماء، وليس كالنائم الذي يوجد السبيل إلى انتباهه وهو سليم الجوارح، لأن المغمى عليه واهي الجوارح مريضها، لا سبيل لأهله إلى تنبيه، إلى تنبيهه. قال تتم، فانتهى كلام المتعلق بالمسألة السابقة ونقرأ بقية كلام للفائدة. قال: فإن أفاق المغمى عليه وقد بقي مقدار ما يصلي ركعة قبل غروب الشمس، ماذا عليه؟ العصر والظهر، العصر ما بقي إلا قد ركعة فقط، إذا أدرك ركعة بعد وضوءه ما عليه إلا العصر، وأما الجمهور فيجب عليه الظهر والعصر. قال: وقد بقي مقدار ما يصلي ركعة قبل غروب الشمس فعليه العصر، وإن أفاق قبل طلوع الفجر بركعة صلى العشاء، يعني مقصوده استطاع أن يتوضأ ويدرك ركعة، وإن أفاق قبل طلوع الشمس بركعة صلى الصبح، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، بيان لمن وفق لفهمه أنه غير مدرك لغيرها، أي ما أدرك إلا صلاة واحدة، لو كان مدرك للصلاتين لقال النبي عليه الصلاة والسلام: فقد أدرك الظهر والعصر، إذ لو كان مدركا لغيرها لكان بيان ذلك في الحديث، وفي معنى قوله فقد أدرك العصر دليل على أنه لم يدرك غيرها، طيب انتهى كلامه. كما كان في قول الولاء لمن اعتق دليل على أن الولاء لا يكون إلا للمعتق. صفحة 457 إلى 458 المجلد الرابع. أخذنا بالأمس ما يتعلق بزوال الشمس ومعرفة زوال الشمس، والعجيب يعني أن الأخوة كثير يعني غير واحد أراد الإعادة يعني، فهو صحيح قد يشكل، لا عجب في ذلك، قد يشكل، لكن قد حاولنا نوضح أمس كررنا، نزيد اليوم توضيح أخير ثم نأخذ الدرس الذي بعده. تقدم معنا أن وقت الظهر يدخل متى؟ زوال الشمس، وهذا واضح. زوال الشمس يقول العلماء والفقهاء يعرف زوال الشمس بزيادة الظل بعد تناهي قصره، بزيادة الظل بعد تناهي القصر. ومعلوم أن العصا لو كانت منصوبة فطلعت الشمس يكون الظل ممدودا جهة المغرب، الشمس تطلع من جهة الشرق يكون الظل جهة الغرب، وكلما ارتفعت الشمس كلما قصر الظل إلى جهة العصا، حتى إذا كانت الشمس في كبد السماء قبل زوال الظهر يعني قبل الزوال قدر ربع ساعة يتوقف الظل عن القصر، يتوقف ولا يزداد، يتوقف عن القصر ولا يزداد لمدة 10 دقائق أو 12 دقيقة أو أكثر أو أقل. هذه الفترة، هذه الفترة تسمى استقلال الظل بالرمح. قال النبي عليه الصلاة والسلام صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، يستقل أي يثبت، يثبت الظل فلا يزداد ولا ينقص. في هذه الحالة التي لا يزداد ولا ينقص يكون فيه ميل فقط، يميل إلى الجهة، يعني كان إلى جهة الشرق يبدأ يميل إلى جهة الغرب مع تساوي مع نفس المسافة، نفس الكمية، ثم بعد ذلك يزداد جهة الغرب. إذا مالت، إذا زاد جهة الغرب معنى أن الشمس زالت عن كبد السماء ودخل وقت الظهر. بقي هذا الفيء اليسير الذي تبقى عند العصا، هذا الفيء اليسير الذي تبقى عند العصا هذا يسمى فيء الزوال، سماه العلماء فيء الزوال نسبة إلى وجوده، يوجد في ذلك الوقت، فيء الزوال أي الموجود في ذلك الوقت في وقت الزوال. هذا الفيء لم يعتبروه عند العصر أو عند انتهاء وقت الظهر. متى ينتهي وقت الظهر؟ نصير ظل كل شيء مثله بدون الظل الذي كان موجودا. فرضنا بالأمس لو كانت العصا مترين طولها متران وكان قد تبقى من الظل نصف متر، فمتى ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر من المتأخرين هنا؟ هل الذي رفع هذا؟ إذا كان طول الظل متران، كان طول الظل مترين ونصف، بدون معنى أننا يشترط أن يكون الظل كالعصا وزيادة على ذلك الفئة الذي كان موجودا، الفئة الذي كان موجودا أيضا لابد من وجوده إضافة إلى طول العصا، إضافة إلى طول العصا. وكذلك ينتهي وقت العصر المختار ظل ظل الشخص مثليه، فكم يكون طول العصا؟ 4 أمتار ونصف، يعني النصف ذلك لا نعتبره من مسافة الأربعة، نعتبره زائدا، لا يعتبر من الطول الذي حدد في الحديث. هذا خلاصة ما تقدم. وبعض الأخوة يقول يعني قد يصعب، ويتعامل الأخوة فيما بينهم. انتهينا من آخر وقت الظهر وهو مصير لكل شيء مثله. طيب قبل الشروع في وقت العصر هل جاء ذكر الأوقات في القرآن؟ أوقات الصلوات هل جاء ذكرها في القرآن؟ نعم، قول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا فيه إشارة إلى بعض أوقات الصلوات. فقوله لدلوك الشمس، ما المراد بالدلوك؟ دلوك الشمس رفعت ذاك يا عبد الحق. الدلوك في آية أخرى، ما هي الآية الأخرى؟ طيب، أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، طرفي النهار. نعم، طيب نبدأ بالآية الأولى. بقي آية ثالثة، من يذكرها؟ نعم، لا في لا، هذا إجمالا على أن الصلوات اشترط لها أوقات، لكن تعين الوقت ذكره بعضهم. نعم، فسبح حمد ربك قبل طلوع الشمس قبل غروبها، أي صلاة الفجر وصلاة العصر. أيضا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض عشيا وحين تظهرون. هذه الأربع الآيات فسرت من كثير المفسرين بأوقات الصلاة. الآية الأولى أقيم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك فسر بتفسيرين، دلوك الشمس أي ميلها عن كبد السماء وهو الزوال. هذا التفسير صح عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر، وثلاثتها عند ابن جرير في تفسيره بأسانيد صحيح، وعند البيهقي أيضا، عند البيهقي في الكبرى في باب المواقيت أسانيدها صحيحة. فسرت دلوك الشمس أي زوالها، والمراد به صلاة الظهر، أقم الصلاة لدلوك الشمس أي صلاة الظهر لزوال الشمس. وفسر الدلوك أيضا بالغروب، وثبت أيضا عن ابن مسعود وابن عباس، ثبت الأسانيد الصحيحة عن ابن مسعود وابن عباس دلوك الشمس أي غروبها، أي غروب الشمس. والظاهر أن أصل الدلوك في اللغة بمعنى الميل، فمن فسرها بالزوال قال مالت عن كبد السماء، ومن فسرها بالغروب قال مالت إلى السقوط. ونعم وجبت، نعم. وعلى كل من حيث اللغة يطلق على هذا وعلى هذا، ومن حيث المختار عند أكثر المفسرين فسروها بالزوال وقالوا مراد به صلاة الظهر، وقولوا إلى غسق الليل أراد به صلاة المغرب، وإشارة أيضا إلى صلاة العشاء، وقول قرآن الفجر أشار إلى صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. الآية الثانية، نعم، طرفي النهار أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، طرفي النهار الفجر والمغرب وزلفا من الليل، قالوا أراد به صلاة العشاء، ودل على فضيلة تأخيرها من الليل. هذا تفسير بعضهم، وبعضهم قال مراد به صلاة الليل، قيام الليل، زلفا من الليل أي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصلاة النافلة بالليل. والآية التي بعدها فسبح حمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فسرت بالعصر والفجر، العصر والفجر. التي بعدها فسبحان الله حين تمسون وحين تظهرون، حين تمسون فسرت بالمغرب، والمساء يدخل بالمغرب، ولذلك أذكار المساء تقال قبيل غروب الشمس مع غروبها، لأن المساء يدخل بغروب الشمس فقبيل الغروب، وكذلك مع الغروب، وكذلك يجوز بعد الغروب، بعد الغروب أيضا ما زال وقتها إلى أن يقال فيه ليل، ما زال يقال فيه مساء. ويدل على ذلك أيضا حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما غربت الشمس قال يا فلان انزل فقدح لنا، قال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فقدح لنا، قال يا رسول الله أن عليك نهار، قال انزل فقدح لنا، فنزل فجد حلاهم فشرب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم. استدللنا بهذا على أن المساء يدخل بغروب الشمس، ليس كما اشتهر في الساعات هذه الاصطلاحية، الساعات الزوالية، المساء يدخل عندهم من بعد الظهر، يعني في الساعات هذه واحدة مساء أي بعد الظهر، ثانية مساء بعد الظهر، هذا ليس بصحيح. وكذلك عندهم الصباح متى يدخل؟ 12 في نصف الليل. يعني هذا على غير بس نعم الأمر الشرعي. الأمر الشرعي الصباح يدخل متى؟ بطلوع الفجر، والمساء بغروب الشمس. على كل هذه فائدة عارضة. نرجع إلى مسألتنا، قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. قالوا تمسون المغرب وتصبحون الصلاة نعم الفجر، وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض عشيا وحين وعشيا المراد به العصر، قال وعشيا أي العصر، وحين تظهرون الظهر. جاء هذا عن ابن عباس ونعم وما تمكنت من البحث في إسناده، ذكره ابن جرير في تفسير الآية وفسره جماعة من المفسرين بهذا التفسير. إذن كان هذه فائدة، إذا أن العلماء والمفسرون قد ذكروا أن المواقيت قد أشير إليها في القرآن، كلها مذكورة في القرآن، وأيضا مما استدل به ابن عباس على صلاة الفجر قوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، أي أشار إلى وقت إلى صلاة العشاء في هذه الآية. طيب الآن نأخذ أول وقت العصر وهو متى يا أخوان؟ نعم نعم، إذا زاد عن ظل الشيء مثله دخل وقت العصر، نصير ظل كل شيء مثله ينتهي وقت الظهر وبه يدخل وقت العصر، فإن انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر بأدنى زيادة بدون اشتراك وقت، لا يقال أنه اشترك فيه وقت يصبح فيه الظهر والعصر، بل إذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر. وهذا قول الجمهور لحديث عبد الله بن عمرو الذي في الباب، ووقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر، إذا زالت الشمس ما لم يحضر وقت العصر، دل على أنه لا اشتراك بينهما. وأما كونه مصير ظل مثله في حديث جبريل قال فماذا أتاه حين كان ظل شيء مثله فصلى العصر. وقوله وقت العصر ما لم تصفر الشمس فيه نعم أشار إلى في حديث عبد الله بن عمرو أشار إلى الوقت المختار، وأشار بقوله ما لم يحضر وقت العصر لأنه لا اشتراك بين الوقتين. هذا قول الجمهور، وذهب ربيعة إلى أن وقت الظهر والعصر من زوال الشمس، يعني وقت العصر يدخل من الزوال، وهذا ليس صحيح، بل وقت الظهر محدود وقت العصر محدود لحديث جبريل، وقال الوقت ما بين هذين. وفي حديث بريدة وفي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن مواقيت الصلاة فصلى فقال للسائل صلي معنا هذين اليومين، فصلى باليوم الأول في مبادئ الوقت وصلى في اليوم الثاني في أواخر الوقت، ثم قال الصلاة ما بين هذين الوقتين. في حديث بريدة وفي موسى أشار الحافظ إلى بعض ألفاظها في بداية الباب. فقول الصلاة ما الوقت ما بين هذين دل على أن كل فريضة وقت، لكن العصر وقت الظهر والعصر يكون مشتركا في حالة العذر، الأعذار التي جاءت في الشرع وهي السفر والمرض والخوف والمطر، هذه أعذار جاءت في دلالتها في الشرع، فيجوز أن تصلى جمعا كما جاء في الأدلة. الجمع الصوري ما فيه إشكال لأنه فقط أخر هذه إلى آخر وقتها وهذه قدمها في أول وقتها فليس فيه جمع. قال وذهب إسحاق بن المبارك، إذن ما يذكره بعض الفقهاء من أن وقت العصر وقت الظهر والعكس هذا في حال ماذا؟ في حال دون حال، في حال أصحاب الأعذار فقط. قال وذهب إسحاق بن المبارك إلى أن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر وبينهما وقت مشترك، يعني وقت مشترك يصلح للفريضتين قدر أربع ركعات. واستدلوا بحديث جبريل وفيه ثم صلى الظهر لوقت العصر بالأمس في بعض ألفاظه، في بعض الفاظ، ثم صلى الظهر لوقت العصر بالأمس، أي صلى الظهر في اليوم الثاني لوقت العصر بالأمس في اليوم الأول، فصار قالوا في اشتراك. وأجابوا عن ذلك أن قول الوقت العصر بالأمس أي مقاربا له أو في نفس، نعم في نفس الوقت، لكن مع حصول فارق بينها، أو أطلق عليه لوقته أي لأنه انتهى من صلاة الظهر بدخول وقت العصر، فصار كما قال صلى الظهر لوقت العصر بالأمس أي خرج منها مع صلاة العصر، ويدل على أنه لا بد من فارق بينهما وعدم اشتراك حديث عبد الله بن عون الأصل الذي في الباب، قال وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر، فمعنى هذا الحديث أنه ليس هناك اشتراك بينهما في وقت معين، بل إذا انتهى الظهر دخل العصر مباشرة. الله أعلم. وأيضا حديث أبي قتادة في مسلم إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يصلي حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. قال قد رجح هذا القول ابن المنذر في الأوسط، يعني قول الجمهور. وأما قول أبي حنيفة، ما قرأنا قول أبي حنيفة، وقت العصر مصير ظل كل شيء مثليه، أن عند أبي حنيفة يدخل وقت العصر بانتهاء وقت الظهر، متى ينتهي وقت الظهر عنده؟ مصير ظل كل شيء مثليه كما تقدم معنا، وحجته واهية كما تقدم. مصير ظل كل شيء مثله، انت ما انتهى وقت الظهر ودخول وقت العصر. يحمل على انه جاء مع انتهائه قبيل انتهائه فصلى الظهر في اليوم الاول. في اليوم الاول يعني بعد مصير ظل كل شيء مثله صلى العصر. في اليوم الثاني قبيل انتهائه، جمعا بينه وبين حديث عبد الله بن عمرو العاص. يعني قبيل الانتهاء بيسير، ما يعني يكون انتهى من الظهر مع مصير ظل كل شيء مثله، فيصح أن يقال فيه صلى مع فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. والله أعلم. على كل قول إسحاق المبارك يعني أقرب من قول أبي حنيفة، أبو حنيفة ابتعد. نعم نعم لا، هو عنده في الظهر آخر الوقت، آخره مصير ظل كل شيء مثلي، فإذا انتهى دخل وقت العصر، يعني لكنه ابتعد في هذا مصير ظل كل شيء مثلي، تأخر كثير، بل وقت العصر يدخل عند مصير ظل كل شيء مثله، وأما التأخير إلى كونه ظل كل شيء مثلي هذا يحصل فيه تأخر. أظن في المناطق الشرقية التي ينتشر فيها مذهب الأحناف يعملون به، عندكم ماذا في جهات روسيا يعملون بمذهب الأحناف، يؤخرون العصر حتى يصير كل شيء مثليه. ماذا؟ يعني الجمع الصوري يكون في حق المعذور، في حق المعذور، وأيضا لا تفوت به الجماعة، إما أن يكون هو لا يتجب عليه الجماعة كأن يكون مريضا طريح الفراش، أو امرأة، حتى المرأة ما يستحب لها هذه الصورة، أنها تأخير الصلاة عن أول وقتها وتعجيل الصلاة هو الأفضل، فيكون في حق من له عذر ويشق عليه الصلاة في أوقاتها، ممكن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويعجل العصر إلى أول وقتها حتى لا يحصل مشقة كبيرة، لا سيما المرضى يحصل لهم شيء من المشقة فيعملون بهذا، هذا جيد في حقهم. الإنسان السليم إذا فعل تأخير التعجيل، إذا لم يفوت جماعة فعل مكروها فقط، ما يكون محرم، أما مع تفويت الجماعة فيحرم، يعني في حيث تجب عليه الجماعة، في حق من تجب عليه الجماعة. لا يقولون إذا انتهى الظهر دخل العصر ويحددونه كل شيء مثليه. طيب قال ابن منذر ردا على قول أبي حنيفة وهو قول خالف صاحبه الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر غير دال عليه، ولا نعلم أحدا سبق قائل هذا القول إلى مقالته وعدل أصحابه عن القول به، يعني حتى جماعة من أصحابه لم يقولوا به، فبقي قوله منفردا لا معنى له. وأما استدلال إسحاق بن مبارك بقوله في حديث جبريل لوقت العصر بالأمس فقد أجاب عنه ابن قدامة فقال وقول النبي صلى الله عليه وسلم لوقت العصر بالأمس أراد مقارنة الوقت، يعني أن ابتداء صلاته اليوم العصر متصل بوقت انتهاء صلاة الظهر في اليوم الثاني أو مقارب له، لأنه قصد به بيان المواقيت، وإنما تبين أول الوقت بابتداء فعل الصلاة وتبين آخره بالفراغ منها، قد بينه قول النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر. مسألة آخر وقت العصر، متى ينتهي وقت العصر؟ ومن يجيب؟ ما عندما؟ عندك أخي؟ بغروب الشمس. طيب ففي حديث الباب قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني أن الوقت ينتهي باصفرار الشمس، يعني قسموه إلى قسمين وقت اختياري ووقت اضطراري، فالوقت الاختياري ينتهي بالاصفرار حديث عبد الله بن عمرو العاص في الباب، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، أي ما دامت الشمس لم تصفر فالوقت باقي، فمده على أن بعد صفر الشمس ما زال وقتا للعصر. نعم عندك؟ نعم ما عندك محمد عند الله؟ نعم عندك؟ نعم حديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، هذا يدل على أنه ما زال وقته. وحديث هذا قتادة في مسلم إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة للصلاة، وهل يجوز التأخير لهذا الوقت؟ هل يجوز التأخير إلى آخر وقتها؟ لا يجوز. ما الدليل؟ حديث أنس في مسلم وغيره تلك صلاة المنافقين أو تلك صلاة المنافق يرقب حتى إذا كان الشمس بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله تعالى فيه إلا قليلا. الشغل عنها يوم الخندق لم يؤخروها عن رغبة، الشغل عنها. طيب إذن هناك وقت اختياري ينتهي باصفرار الشمس، وقت اضطراري ينتهي بغروب الشمس، فكيف نقول ينتهي باصفرار الشمس وفي حديث جبريل متى قيد الانتهاء؟ متى صلى في اليوم الثاني العصر؟ اليوم الأول متى صلى جبريل عليه السلام؟ اليوم الأول عند أن كان الظل مثله، واليوم الثاني عند أن كان الظل لكل شيء مثليه، ثم قال الوقت ما بين هذين. ففي حديث جبريل حصل الوقت الاختياري بين إلى مصير ظل كل شيء مثلي، فكيف الجمع؟ هل نعتبر اصفرار الشمس أو نعتبر مصير ظل كل شيء مثلي؟ يعني الظاهر تقارب الأمرين، ظهر أنه يحصل تقارب، إذا صار ظل كل شيء مثليه عقبه بيسير اصفرار الشمس يعقبه بيسير، فصار تقارب في الوقت، فالأمر في ذلك ماذا يصير متقارب لا بأس في ذلك، سواء حددنا بهذا أم بهذا. طيب فمع طول النهار قد يحصل تفاوت، فأيهما نعتبر؟ يعني قد يتأخر اصفرار الشمس عن ظل كل شيء مثلي، قد يتأخر اصفرار الشمس ربما بنصف ساعة أو نحوه، نعتبر بالأكثر اصفرار الشمس، لأن من أخذ بالزيادة يكون آخرا بالناقص والزائد. واضح يا أخوان؟ إذن الوقت الاختياري ما بين دخول وقت العصر ما بين أوله إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس، تقييد اصفرار الشمس أضبط لكونه قد يتأخر في بعض الأزمان عن مصير ظل كل شيء مثليه. طيب نقرأ ما كتبناه هنا للفائدة. قال آخر وقت العصر لآخر العصر وقتان، وقت اختياري وقت اضطراري. فأما آخر الوقت الاختياري فقيل مصير ذل كل شيء مثلين. قال بذلك الشافعي ومالك والثوري والرواية عن أحمد، وعزاه النووي في شرح المهذب للجمهور، واستدلوا بحديث جبريل ففيه أنه صلى العصر باليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم قال الوقت ما بين هذين. وهذا ترجيح الشيخ ابن باز كما في فتاوى اللجنة. وقيل آخر وقت العصر الاختياري هو اصفرار الشمس، وهذا القول والمشهور عن أحمد، وهو قول أوزاعي وأبي ثور وأبي يوسف ومحمد وأبي حنيفة. واستدلوا بحديث كنا نؤخر أبي حنيفة عن عمد، يعني أخرنا حتى عن صاحبه، فتأخر أبي حنيفة مقصود في كثير من المواضع، لأنه متأخر بالأخذ بالأدلة فأخرناه بالذكر حتى أن غضب الأحناف. وإنما ذكرناه في الكتاب لأنه قد اشتهر كتب الفقهاء بذكره، كتب العلماء المحدثين والفقهاء، وإلا فكان هناك رغبة في النفس في ترك أقواله كلها. لكن تفضل محمد بن الحسن، محمد إذا قرن بأبي يوسف وأبي حنيفة محمد بن الحسن. قال واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في الباب وفيه وقت العصر ما لم تصفر الشمس. وهذا القول وترجيح الشيخ الإسلام تيمية وابن مفلح والشيخ عبد الرحمن السعدي. قال العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، وهذا في الغالب يزيد على مصير ظل كل شيء مثليه، وهذه الزيادة تكون مقبولة لأن الحديث في صحيح مسلم ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يجاب عن حديث جبريل بأنه ابتدأ الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل شيء مثليه، وأن إذا صليت وانتهي منها تكون الشمس قد اصفرت، ولا سيما في أيام الشتاء وقصر وقت العصر. وسواء صح هذا الجمع أم لم يصح فإن الأخذ بالزائد متعين، لأن الأخذ بالزائد أخذ بالزائد والناقص، والأخذ بالناقص إلغاء للزائد، وعليه فنقول وقت العصر إلى اصفرار الشمس انتهى المراد. الشيخ العثيمين يرجح أن الاعتبار بالاصفرار. قال أبو عبد الله سدد الله، إذا وجدت الصفرة قريبا من مصير ظل الشيء مثليه فالأمر سهل، وإلا فالراجح والقول الثاني والله أعلم. فإذا قال ابن عبد البر رحمه الله كما في المغني، أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية فقد صلاها لوقتها، وأما وقت العصر الاضطراري فهو من بعد الوقت الاختياري إلى غروب الشمس عند أهل العلم، والدليل على أن هذا وقت للعصر قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر إلى آخر الحديث. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني، ولا أعلم في هذا خلافا. وقال رحمه الله في المغني، ولا يجوز تأخير العصر عن وقت الاختيار لغير عذر لما تقدم من الأخبار. وروى مسلم وأبو داود، ثم ذكر حديث أنس تلك صلاة المنازل. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.